بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الملك العلام، أحمده سبحانه وأشكره على الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرتجي بها دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مسك الختام وبدر التمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم يرتجي أن يقال له يوم القيامة ادخلوها بسلام. أما بعد، فحياكم الله مجددًا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء أيها الأحبة مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة التأهيل الرمضاني، وهذا اللقاء الأخير من هذه السلسلة قبل رمضان. وقد سبق أن تكلمنا على التأهيل القلبي، ثم التأهيل الأخلاقي، ثم التأهيل العبادي، واليوم موعدنا بإذن الله عز وجل مع التأهيل العلمي. إخواني الأفاضل، لا شك أن من الواجبات على الإنسان أن يعبد ربه على بصيرة، والعلم منه ما هو واجب على الإنسان ومنه ما هو على الكفاية. فمن العلوم الواجبة أن يتعلم الإنسان ما تصح به عبادته وما تصح به عقيدته. وشهر رمضان وموسم الصيام من المواسم الدورية على الإنسان، يتكرر على الإنسان، فحري بالإنسان أن يدرك أحكام الصيام وأن يقف مع هذه الأحكام. بل ربما نجد من كثير من الناس أنه يكرر نفس الأسئلة في كل عام، ولو كلف نفسه أن يقرأ كتيبا صغيرا أو أن يسمع محاضرة عن أحكام الصيام لربما ألم بالأصول العامة للصيام وأحكامه ومتعلقاته. ولذلك في هذه الليلة بإذن الله عز وجل سنعيش معكم في جولة علمية سريعة فيها خلاصة لأحكام الصيام. بداية، تعريف الصيام عند العلماء إخواني الأفاضل هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من مكلف مخصوص مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا التعريف تضمن أربعة أشياء مهمة جدا تحقق لنا حقيقة الصيام. أوله الإمساك عن المفطرات، يعني الصيام فيه إمساك، وهو في اللغة بمعنى الإمساك، وهنا الإمساك عن المفطرات بأنواعها المختلفة. الأمر الثاني من مكلف مخصوص، لأن هناك شروط للصيام، لا يصح الصيام من مجنون، لا يصح الصيام من كافر، هناك صفات معينة لابد أن تتوفر في الإنسان الذي يصوم. الأمر الثالث في هذا التعريف النية، لأن الصيام من غير نية ينقلب إلى عادة ولا يقبل من الإنسان. والأمر الرابع في هذا التعريف الوقت الذي يستوعبه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ثم الأمر الثاني مما يتعلق بالصيام حكم الصيام. الصيام فرض بدلالة الكتاب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبدلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف الذي تحفظونه بني الإسلام على خمس، وذكر منه وصوم رمضان. ونقل الإجماع عليه شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة والنووي وغيرهم من العلماء. الأمر الثالث أركان الصيام. الصيام له ركنان. الركن الأول النية، هذه النية يبيتها الإنسان من الليل، ومن لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له، من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. والعلماء اختلفوا، هل يجب أن الإنسان يبيت النية في كل ليلة من رمضان ولا تكفيه النية في أول رمضان فقط؟ الجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية أن النية تجدد في كل ليلة، وأما المالكية فيرون أنه للإنسان أن ينوي نية واحدة في بداية الشهر، ثم إذا عرض له عارض مثل سفر أو مرض فانقطع الصيام فيجدد هذه النية، وهذا هو الراجح وهو ترجيح شيخنا الشيخ العثيمين. والأمر الثاني من أركان الصيام هو أن يكون في الوقت المحدد من طلوع الفجر الصادق. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يكون بياض مستطير في السماء، والفجر الصادق هو الإحمرار الذي يكون في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم الأبيض الساطع حتى تروا الأحمر، يعني يقصد الفجر الصادق. فهذا من أركان الصيام أن يكون الصيام في الوقت المحدد ولو طال الوقت، هذا نشير إليه لأن هناك بعض البلدان يطول فيها الصيام إلى 20 ساعة. يقول العلماء: إذا حصل تمايز بين الليل والنهار فيلزم الإنسان الصيام ولو طال النهار. بعض البلدان الليل فيها فقط 3 ساعات الباقي نهار، يلزمه الصيام بما أن هناك تمايز. أما البلدان التي ليس فيها تمايز، في بعض البلدان الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، هذه البلدان عند العلماء تقاس على أقرب دولة إسلامية، تقاس على أقرب دولة إسلامية. هذا ما يتعلق بأركان الصيام. رابعا شروط الصيام: الصيام يشترط له الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الأعذار، فلا يقبل الصيام من الكافر. والصغير لا يجب عليه الصيام لكنه يعود على الصيام. من فقد العقل كالمجنون والسفيه ومن أصابه الخرف فلا صيام عليه. وهنا مسألة وهي الإغماء، إذا أغمي على الإنسان، فالإغماء على نوعين: أن يغمى على الإنسان ويستيقظ في النهار في نفس اليوم فهذا صومه صحيح، وأما إذا أغمي على الإنسان طوال النهار استوعب النهار كله فهذا يقضي هذا اليوم. وقس عليه مسألة البنج التخدير، إذا كان التخدير وقت معين واستيقظ فله أن يكمل الصوم، وأما إن استوعب اليوم كاملا فعليه أن يقضي هذا اليوم. وكذلك كما قلنا أن يكون قادرا يخرج العاجز، وأن يكون مقيما، فالمسافر لا يجب عليه الصيام، وأن يكون خاليا من الأعذار وهي الحيض والنفاس التي يتعلق بالنساء. ثم خامسا ما يتعلق بالمفطرات. المفطرات عند العلماء هي الأكل والشرب، وما يقاس على الأكل والشرب من الإبر المغذية، ثم الجماع، ثم الاستمناء، ثم القي عمدا، ثم الحيض، ثم النفاس، ثم الردة، ثم نية قطع الصوم. هذه 10 مفطرات تفطر الإنسان. والمفطرات يشترط لها العلماء 3 شروط: العلم والقصد والذكر. فالعلم يخرج لنا الجاهل، لا يفطر إن أفطر جاهلا بالحكم أو الوقت. وكذلك القصد يخرج لنا الذي أكره على هذا الأمر، وأيضا يخرج لنا الناسي، من أكل أو شرب ناسيا فإنه يخرج عن هذا الحكم. سادسا ما يتعلق بالمستحبات، هناك أحكام مستحبة في شهر رمضان. من المستحبات السحور، ومن مستحبات السحور تأخير السحور، ومن المستحبات الإفطار، ومن مستحبات الإفطار تعجيل الفطر، ومن مستحباته أيضا أن يفطر الإنسان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ومن مستحباته الدعاء المأثور عند الإفطار، الدعاء الشرعي الوارد في هذا الموطن. ومن المستحبات أيضا صلاة التراويح في جماعة، ومن المستحبات الاعتكاف، ومن المستحبات تحري ليلة القدر، ومن المستحبات عموم الطاعات والإكثار منها في هذا الشهر. فهذه 10 مستحبات في شهر رمضان. ويقابل هذه المستحبات أمور مكروهة، فعندنا من الأمور المكروهة تذوق الطعام لغير حاجة، تذوق الطعام لغير حاجة، ومنه المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ومنه القبلة، قبلة الزوج للزوجة إن لم يستطع أن يمسك شهوته، فهذا من الأمور المكروهة. وعندنا أيضا أمور مباحة لا تفسد الصيام، منها الاغتسال للتبرد، ومنها السواك، ومنها الطيب، ومنها البخور، ومنها الكحل، ومنها الإبر الغير مغذية، ومنها ما يجعله الإنسان من قطرات العين والأذن، ومنها ذوق الطعام للحاجة، ومنها المكياج للمرأة. فهذه أمور لا تؤثر في الصيام. ثم أيضا من الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ دخول شهر رمضان يثبت بأمرين. الأمر الأول إكمال عدة شعبان، الأشهر الهجرية إما 29 وإما 30 فلا تتجاوز ذلك، فإذا بلغ هذا العد اليوم الذي بعده لا شك أنه سيكون رمضان. والطريقة الثانية هي رؤية الهلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وأيضا من الأحكام المتعلقة بشهر رمضان أهل الأعذار، هناك ما يسمى بأهل الأعذار في شهر رمضان. فمن الأعذار السفر، ومن الأعذار المرض، ومن الأعذار العجز وكبر السن، وهذه مشتركة بين الرجال والنساء، وهناك 4 خاصة بالنساء: الحيض والنفاس والحمل والرضاع. فمن أفطر رمضان لسفر قضاه، ومن أفطره لمرض قضاه، وإن أفطرت المرأة لحيض أو نفاس فعليها القضاء. وإن كان الإفطار لعجز أو حمل أو رضاع فهذه الثلاثة فيها كفارة إطعام عن كل يوم مسكين. وهذا هو الراجح في مسألة الحمل والرضاع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، ولا يعلم لهما مخالف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام المتعلقة بشهر رمضان ما يتعلق بالاعتكاف، فالاعتكاف من الأمور المستحبة في الجوامع، ويتأكد في 10 الأواخر من رمضان لتحري ليلة القدر والتماس الخير في هذه الليلة. ويستحب للإنسان أن يكثر من الطاعات وأن ينشغل بالعبادة، ويكره للإنسان أن ينشغل فيما لا يعنيه، ويباح للإنسان أن يخرج لحاجة أو أن يتخذ خيمة في المسجد أو أن يضع فراشه في المسجد، ويبطل الاعتكاف الجماع أو أن يخرج الإنسان لغير حاجة، وللإنسان أن يشترط في هذا الاعتكاف. ومن الأحكام اللصيقة بشهر رمضان ما يتعلق بزكاة الفطر، وهي فريضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يخرج الإنسان صاعا من قوت البلد، الغالب من الطعام، جاء في الحديث صاع من تمر أو صاع من شعير، فيخرج من الغالب، والصاع هو كيلوين نصف إلى 3 كيلوات حسب المتيسر، ويعطى لصنف واحد وهم المساكين. والحكمة منه أنه طعمة للصائم، أنه طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ويخرجه الإنسان قبل الخروج لصلاة العيد، ويكون في هذا الوقت وقت فضيلة، وهناك وقت الجواز وهو قبل ذلك بليلة أو ليلتين. ثم أخيرا من الأمور المتعلقة بشهر رمضان، أن هناك كثير من الأحاديث الضعيفة التي تنتشر حول شهر رمضان. من هذه الأحاديث حديث أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فهذا الحديث حديث ضعيف. وأيضا من الأحاديث رمضان سيد الشهور، هذا حديث منكر لا يثبت. وأيضا حديث رمضان شهر أمتي، هذا حديث لا يثبت. وأيضا حديث لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنوا أن يكون العام كله رمضان، وهذا أيضا لا يصح. وأيضا حديث إن الله يطلع على عباده في رمضان، وإذا اطلع الله على عبده في رمضان لم يبقي له ذنبا، فلا يصح هذا الحديث. وأيضا حديث صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة، هذا أيضا لا يصح. وأيضا حديث الدعاء المشتهر عند الإفطار، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا منتشر بين الناس وهو أيضا لا يصح. وأيضا هناك حديث من الأحاديث المنتشرة للصائم دعوة لا ترد عند فطره، فهذا الحديث لا يصح. والصحيح أن دعوة الصائم مستجابة في أي وقت من أوقات الصيام. وأيضا من الأحاديث الضعيفة صوموا تصحوا. وأيضا من الأحاديث الصحيحة أخيرا من أحيا ليلة الأضحى والفطر لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، فهذه جملة من الأحاديث الضعيفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل وفي شبكات الانترنت عن شهر رمضان. فهذه أيها الأحبة جملة من الأحكام وجولة سريعة لأهم الأحكام المتعلقة بشهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء في هذا الشهر الكريم، وأن يجعل رمضان حجة لنا لا علينا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.